رمضان، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في باب فضل البكاء من خشية الله عز وجل والشوق إليه، ولا نزال بصدد تفسير الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأعتقد أننا لا نزال بصدد شرح الفقرة أو الفئة الخامسة من هذه الفئات السبع، وهي الفئة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. شرحنا طرفا من هذه الفئة والسبب في أنها تتبوأ هذه المرتبة العليا، وهي كما قلت لكم آنذاك تصدق بكل من الرجل والمرأة، وإن كان المثال إنما ضرب للرجل، أي أن الرسول قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فكأن هذا المنصب خاص بالرجال، الأمر نفسه يأتي يتأتى بالنسبة للنساء، أي لو أن رجلا دعا امرأة وكان هذا الرجل ذا منصب ومكانة وجمال إلى آخره فقالت: إني أخاف الله رب العالمين، الأمر في ذلك سواء. وأوضحنا جانبا من هذا المعنى الذي قلناه آنذا في آخر درس لنا قبل العيد. الشيء الذي بقي وأرجعناه إلى يومنا هذا هو أن المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كلها تقوم في طرف، ومعصية الانحراف الجنسي تقوم في طرف آخر، أي كل المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها أمره جلل ويسير، يعني أمره بسيط بالنسبة لهذه المعصية التي تحدث رسول الله عن أجر من تسامى فوقها. لماذا؟ لأن سائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها تتأباها الفطرة بالأصل، وتشمئز منها الطبيعة الإنسانية حتى ولو لم ينهى الشارع عنها. فشرب الخمر مثلا لو وضعته في ميزان الفطرة الإنسانية لاشمئزت الفطرة من ذلك، لا تتفق هذه المعصية مع ما فطر عليه الإنسان، ولكن في الحالات الشاذة يجنح الإنسان إليها. سرقة، لو أنك وضعتها في ميزان الفطرة الإنسانية لرأيت أن الفطرة تشمئز من السرقة ولا تتفق معه. الظلم، القتل، قتل النفس بغير حق، الغيبة، النميمة، كل المعاصي تجد أن الشارع ولو لم ينهى عنها فإن الإنسان بفطرته يتسامى عنها ويشمئز. وإنما يقع فيها من شم عن إنسانيته. أما العلاقة الجنسية ما بين الرجل والمرأة فهي بخلاف كل المعاصي، الفطرة لا تشمئز منها، بل الفطرة تشرئب إليها وتتشوق إليها. فانظروا إلى الفرق. من هنا كانت معصية الفاحشة أخطر بكثير من المعاصي الأخرى، أي أن الطريق إلى ارتكاب المعاصي المختلفة طريق معرج، طريق صعب. الفطرة تعين الشارع على ابتعادك عن المعاصي، أما هذه الفاحشة علاقة ما بين الرجل والمرأة فإن الطريق إلى ارتكاب هذه المعصية معبد وميسر، والفطرة تتشوق إلى ذلك، فطرة الرجل والمرأة. ولذا فإن الشارع الحكيم لما نهى عن المعاصي تلك نهى عنها عن طريق الابتعاد منها، نهى عن الخمر بواسطة الأمر بالابتعاد الكلي عنها، ونهى عن السرقة عن طريق الأمر بالابتعاد الكلي عنها، ونهى عن الظلم ونهى عن الغيبة والنميمة بطريق الأمر بالابتعاد عنها. حتى إذا أراد أن يعالج الانحراف الذي يمكن أن يجري ما بين الجنسين الرجل والمرأة فقد عالج الشارع ذلك بالأمر بالإشباع منه، أي جعل سبيل تساميك عن هذه الفاحشة أمره إياك بأن تشبع نفسك منها بالطريق السليم السائر. فهذا تماما كالأمراض التي نعالجها أو نكافحها بواسطة مصر من جرثومة المرض ذاته. وهكذا فإن الشارع عندما نهى عن الفاحشة لم ينهى عنها كما نهى عن السرقة وشرب الخمر، لم ينهى عنها بأمر الرجل والمرأة بالابتعاد عنها، هذا غير ممكن، لأن الفطرة تتشوق إليها لحكمة كبيرة. إذن كيف عالج الشارع النهي عن هذه الفاحشة عندما تكون بطريقة منحرفة؟ بأن فتح سبيلا نظيفا مشروعا للإشباع من هذه الطبيعة الفطرية التي ركبت في كل من الرجل والمرأة. فعندما يفتح الشارع سبيلا صحيحة سليمة طاهرة من الشوائب والنتائج الضارة، ويأمرنا الشارع بأن نشبع أنفسنا بسلوك هذا الطريق، فإن هذا هو الذي يقصينا عن الفاحشة ويقصينا عن ارتكاب النهج المحرم. فكأنه يقول لك وأنت جائع لكي ينهاك عن أن تغتصب مال غيرك أو أن تسرق مال غيرك، يقول لك كل مما ملكت يدك. اجتهد اشتغل في السوق لكي تكدع وتجمع مالا ورزقا، واجمع في ذلك طعاما وشراما، واجلس حكل كما يطيب لك، وتنوع وتفنن في الملذات التي تأكلها. هذا هو الذي يشبعك فيمنعك من ان تسرق مال جارك. تماما. موضوع العلاقة ما بين الرجل والمرأة كذلك. وهذا هو السر في قوله عليه الصلاة والسلام: لقد ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ترك أبواب كثيرة للمعاصي مفتحة، أبواب كثيرة مفتحة، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أن أخطر باب من هذه الأبواب هو باب العلاقة الجنسية المحرمة، أخطر من كل المحرمات. لماذا؟ لأن الفطرة في الوقت الذي تكون فيه عونا للشارع في نهيك عن المعاصي تكون بالنسبة لهذه المسألة عونا لك، لأن الفطرة معك في هذه الحالة، ولأن الفطرة تقول أنا بحاجة إلى هذه العلاقة. أقول هذا الكلام كله لأجعل منه مقدمة منطقية للكلام التالي. الشارع جل جلاله إن صح التعبير بناء على ما قد قلت كان معذورا عندما نظم، إن لم نقل حدد، العلاقة ما بين الرجل والمرأة، عندما نهى عن الاختلاط الشائن، عندما نهى عن خلوة الرجل بالمرأة بالمعنى الفقهي المعروف، عندما أمر المرأة بأن لا تبدي زينتها للأجانب أكثر مما تضطر إلى إظهاره وهو الوجه والكفان، لا يجوز لها أن تظهر من ذلك شيئا أمام الأجانب، والوجه والكفان أيضا يجب سترهما عندما ترى المرأة أنها ستتعرض للفتنة. الشارع كان معذورا في هذا. كل هذه عبارة عن فرملات وكوابع وضوابط يضعها من أجل أن لا ينحرف كل من الرجل والمرأة إلى ارتكاب الفواحش، وأن يستغني الكل عن تلك الانحرافات بما شرع الله من المباح. لكن المباح الذي شرعه الله كيف يحصن؟ يحصن بهذه الضوابط: ألا تبدي المرأة من زينتها ما يبعث على افتتان الرجال بها وافتتانها بالرجال بالتالي، ألا يقع اختلاط شائن، ألا تكون خلوة ما بين الرجال والنساء. هذا كثيرة وضعها الشارع لهذا السبب الذي قلناه وأوضحناه. اليوم هنالك من يتعفف من هذه الضوابط، ومن يتعفف من القيود، إنجاز التعبير بأنها قيود، هي والله ليست قيود، عبارة عن ضوابط. سيارة لا يمكن أن تسير بها آمنا مطمئنا إلا إذا كان لها كابل، ولا يمكن أن تتصور أن كابل السيارة عبارة عن قيد. أنت تتصور كابع السيارة نعمة، سر الأمان موجود في هذا الكابع. فهذه الضوابط ليست قيودا ثقيلة، إنما هي ككوابع السيارة التي تقودها في طريق، هنالك من يضيق ذرعا بها، يضيق ذرعا بالأمر الإلهي الذي اتجه إلى النساء بأن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كما قال الله عز وجل. يضيقون ذرعا بأمر الله عز وجل بأن لا تكشف شيئا من شعري من شعري. يضيقون ذرعا بأمر الله عز وجل بأن لا يقع اختلاط شائن. يضيقون ذرعا بالنهي الموجه من الله عز وجل للأسر عندما يسهرون سهرات عائلية مختلفة بدون ضرورة وبدون قيود من هذه الضوابط في الحشمة التي أمر الله سبحانه وتعالى به، ويتصورون أن أي قيد يبعث على التأفف ويبعث على الشقاء. الباري رحيم، الباري عز وجل لا يأمرنا بما يسيء إلينا، يأمرنا بما يفيدنا وينهانا عما يضير بنا. والباري أرحم بالعبد من رحمة الأم بولدها. أرأيت إلى أم تمنع ابنها من شيء لضرره تمنع؟ أبدا. متى ترى يدرك إخواننا المسلمون المؤمنون الذين يتظاهرون أقل المراتب بأنهم مؤمنون بأن هذا القرآن كلام الله، متى يثق بأن هذه الضوابط لخيرنا لا لضررنا؟ متى يتعاونون مع كتاب الله في المدارس ويخضعون لأمر الله القائل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآيات المكررة في هذه المسألة؟ ترى متى؟ هل هنالك نتائج ووقائع تقنعنا بلطف الله بهذه الأوامر أكثر من الوقائع التي نرى، أكثر من الوقائع التي نراها من حولنا والتي نراها كيف تتسرب إلينا؟ هذا أمر خطير أيها الإخوة. ومن أكبر الأدلة على أننا جميعا في هذه البلدة نعلم خطورة هذا الأمر ونعلم نتائجه الوبيلة، ما تنهض به الدولة، المسؤولون مشكورين في هذه الأيام بمكافحة الرذيلة، بمكافحة الانحرافات وبيوتها، وهذا شيء تعرفونه وتعلمونه. هذا العمل الذي يشكر عليه فعلا المسؤولون، ولا بد أن نشكر على العمل الجيد المفيد، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا العمل الذي ينهض به المسؤول دليل من أقوى الأدلة على أن الشارع كان محقا عندما قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان محقا عندما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. الشارع كان أكبر دليل على هذا العمل المشكور الذي ينهض به المسؤولون اليوم. لكن هذا العمل المشكور لم يؤتي ثماره إلا إذا رسخ ضمن جذور من التربية، وإلا إذا رسخ ضمن جذور من الفضيلة والخلق تحت مظلة من التربية الإسلامية. وإلا فيمكن لهذا العمل أن يثمر أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع ثم ينقض، لأن هذا الإنسان الذي ذاق طعم الفضيلة هو موجود سيبحث عنها في مكان آخر. لأن اللائي انحرف إن من أجل المال، إن من أجل الشهرة، إن من أجل أي شيء. الدوافع موجودة والتربية السيئة موجودة وهما موجودات. الذي يحصل أن العمل يتحول من جهر إلى سر، يتحول من عمل تحت ضياء من الشمس الساطعة إلى عمل في الظلام. هذا شيء واقع، ونحن بعملنا هذا نعبر عن أننا نرى الله على هذا الشيء. هذا ما قضى به الإسلام. طيب، ما دمنا لا نرضى عن هذا الشيء، ينبغي أن نهيئ المناخ النظيف لتطهير مجتمعنا من هذا الشيء. إن لم تطهر المناخ الأمر يرجع. لو أن إنسان، لو أننا دخلنا دار فيها جملة عوائل والمرض مستشري فيها، لكن نظرنا إلى هذه الدار وجدنا الأقدار المتكاثرة، ووجدنا الجو والمناخ غير صالح، الرطوبة متكاثفة، الهواء محترق، ليس في هذه الدار إطلاقا نوافذ تجدد الهواء، كل ما فيه أقدار متراكمة. طيب، افرض أننا كافحنا المرضى وأتينا بالأطباء وعالجناهم بالأدوية المسكنة أو الشافية، وبقي كل في تلك الدار المليئة بالأوبئة والجراثيم والأقدار ونحو ذلك، المرض سيعرف والشفاء لن يتم. ذلك لأن المعين موجود، فشيء معروف لا يحتاج إلى نقاش أبدا. هذه الأوبئة التي تكافح اليوم ترى لماذا وجدت؟ وجدت بسبب أن النفوس لم ترب تربية إسلامية مثلى، لم تمتلئ عقول هؤلاء الناس بالقناعات الإسلامية، ومن ثم لم تمتلئ أفئدتهم بمحبة الله والخوف من الله والارتباط بدين الله. بناء على ذلك هؤلاء قلوبهم فارغة وعقولهم أيضا فارغة. الإنسان في هذه الحالة يعيش لماذا؟ يعيش لشهواته، لماله، لأهوائه. إذا جاء من يعرض على إنسان دلال على بنوت أو نحو ذلك، الآلاف المؤلفة في كل يوم يزيل مراده على ذلك، يبيع دينه ويبيع الشرف ويبيع الوطن ويبيع كل شيء في سبيل المال، أكذلك أم لا؟ وهكذا يتعاون هذا ابتغاء المال مع آخرين ابتغاء الشهوة، مع أخريات ابتغاء المال ابتغاء الشهوة، ويقع هذا الذي. لكن عندما يكون المجتمع نظيفا، أن يربى أفراده كهؤلاء الإخوة الذين جمعتهم مشاعرهم الإيمانية في هذا المسجد، وقد امتلأت أفئدتهم يقينا بهذا الدين وحبا لله وحبا لأوامره، فعندئذ لا بد أن يقاوموا هذه الرغائب، لا بد أن يقاوموا هذه الشهوات. هؤلاء الإخوة الذين هم لا يمكن أن يمارسوا شيئا من هذا القبيل أبدا، حتى لو أن أحدهم زادت به القدم مرة سرعان ما يتوب ويؤوب إلى الله، لكن لا يمكن أن يتخذها حرفة، لا يمكن أن يجعل من بلدته ساحة للمبيقات التي يأتي أناس من هنا وهناك ليقضوا أراضهم فيها، ثم إذا راحوا نظروا إلينا نظرة اشمئزاز وأنتم تعلمون ماذا أعني. هناك وهناك يبيعون الدين ويتخذون ويجعلون من أنفسهم أئمة، وإذا جاءوا إلى بلادنا بحثوا هنا وهناك على المتعة واللذة. نحن لا يمكن أن نكون خدما لهؤلاء الناس، لا يمكن أن نجعل دورنا وقد طهرها الله سبحانه وتعالى من أجل هؤلاء الناس وأموالهم أداة شهوة. لكن من الذي يتفاعل مع هذا الكلام الذي أقول؟ الإنسان الذي ربي تربية إسلامية، والفتاة التي ربيت تربية إسلامية. الخطأ العارف يزول، لكن لا يمكن أن يتفلسف إنسان ليبرر هذا العمل بشكل من الأشكال. طيب إذا كانت التربية الإسلامية المثلى هي الطريق، إذا فلنعالج الأمر من ينبوعه مع تكرير شكرنا لهذه المعالجة الإسعافية السريعة. لكن لكي نعالج الأمر من جذوره ينبغي أن نعود نعيد النظر في حجم التربية الإسلامية التي نتلقاها في المدارس، وينبغي أن ننظر إليها نظرة جدية أكثر، وينبغي أن تكون مدارسنا معينا للفضيلة. أنا معذور إذا قلت بين الحين والآخر يا هؤلاء، لا تجبر الفتاة على أن تزيل حجابها في المكان الذي يتعلم الناس فيه الفضيلة. المدرسة مكان لتلقي الفضيلة، مكان لتذكير كل من الفتاة والفتى بالالتزام بالحشمة والالتزام بصراط الله عز وجل. أجعل من المدرسة مسافة من قتالين وهذا أجل نتائج. الإنسان بشر، إن قال لقائل، شوفوا الفلسفة، فلسفة لمعادة، يعني الإذن ما بتستسيغها والنفس بتشمئز منها، بل النفس تقرأ منها. الأخلاق ما هو بالمظهر، والالتزام والفضيلة ما هو بالحجاب اللي بتحطه الفتاة. الأخلاق بالقلب. كلام هذا كلام ما عاد يتعبر بعدولنا، معلش تخليني احكي بالعامي لانه هذا التعبير السليم لهذا الشيء. ما عاد في طفل يصدق هذا الكلام اطلاقا. عندما تكون الفتاة بحجابها بشخصيتها الاسلامية، يقرأ الشاب في مظهرها كلاما يقول انا انسانة مستقيمة، وأنا إنسانة أعانق الفضيلة، وأعانق أمر الله سبحانه وتعالى، فحذاري حذار من أن تنزلق فتتوهم أنني مهيئة لخلاف ذلك. ما من شاب ينظر إليها إلا ويقرأ في مظهرها هذا الكلام فيبتعد، إن لم يكن تقديرا لهذه الاستقامة فارتداعا وخوفا. هذا بالإضافة إلى أنه لم يرى فيها من المغريات ما ينسيه مبدأه وما يستثير اللواعج بين جوانحه. والإنسان عنده فهم، لكن مفطور، كل منا مفطور على فضل. لكن عندما تزيل حجابها بأمر من مربيها، انظروا الى اعجوبة من مربيها او برضا من ذاتها، ويتبدى الشعر هكذا، فانها بهذا تقول شيئا اخر. تقول انا مظهر للرغبة التي تعتلج بين جوانحك، وانا صدى للهوى الذي يثور في نفسك، وإنما يتمم رغبتك ما يتبدأ من رغبة لدي، وهذا دليله. لما الشاب يقرأ الكلام بهذا المظهر إلى ما ينقلب حاله؟ ينقلب حاله إلى لهب. وكم 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 حصلت أمور وأمور، أليس كذلك؟ ترى ما المعنى التربوي إذن؟ ما المعنى القومي؟ ما المعنى الوطني؟ ما المعنى الاجتماعي في أن ترى ما المعنى التربوي إذن؟ ما المعنى القومي؟ ما المعنى الوطني؟ ما المعنى الاجتماعي في أن تتحول مؤسسات التربية والفضيلة إلى مؤسسات تحارب الحجاب الذي شرعه الله بالقدر اللطيف، بالقدر الحضاري؟ أليس كذلك؟ هذا لغز لا بد من أن نجيب عنه، ولا جواب عنه، إلا أن هؤلاء الذين يدعون إلى هذا إنما يفعلون هذا استجابة لظمأ في نفوسهم، استجابة لرغبات تعتمج بين جوانحهم. هذا هو الشيء. وأنا قلت وأقول ليس هنالك في نظام الدولة أبدا ما يجبر الفتاة على أن تزيل حجابها، أي هذا الساتر لشعرها في الصف، ولكن في الشبيبة ما، وأقول ما لتعلموا، ليس الجميع، ليس الجميع، من يمارس ذلك؟ رغبة في هوى، رغبة في الوصول إلى شيء. طيب، كل منا لدينا هذه الرغبة، كل منا لدينا مشاعر غريزية إنسانية، لكن تعال يا أخي، تعال يا بني إن كنت شابا، وتعال يا أخي إن كنت في سني، وتعال يا من هو أكبر مني، كل فئات المجتمع، تعال ننظر ما هي النتائج التي توصلنا إليها هذه الطريقة إذا استمرت. النتائج هذا الواقع الذي يكافح اليوم، الرغبة الموجودة هنا وهنا، إذا سلطت الرغبة على الرغبة ما الذي يحصل؟ يحصل ما تعلم. والإنسان الذي يكذب ما أقول، يعني كأنه يحاول أن يغطي السماء بإناء صغير، مستحيل مستحيل. ولذلك أعود فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، كان يعني أبعاد علمية دقيقة دقيقة لهذا الكلام، وهذه الأبعاد تتكشف اليوم وتتجلى اليوم. مرة أخرى أقول الدولة والمسؤولون مشكورون شكرا كبيرا على هذه الحملة الإسعافية، وعلينا جميعا أن نتعاون في ذلك، لكن هذا إسعاف سريع، لا بد بعد الإسعاف من خطة، لا بد بعد الإسعاف من توابع، لا بد بعد الإسعاف من فراملات نضعها، أي من تربية. وإسلامنا هو تابعنا على الطريق، إسلام وعي. وأنا لا أقول هذا الكلام إلا غيرة على هذا الوطن، غيرة على هذا البلد الذي كنت ولا أزال أقول إنه البلد الذي يمكن للإنسان أن يرفع رأسه عاليا بما فيه من إسلام ووحي وفضيلة ونزاهة. لا أزال أقول هذا الكلام، ولا يمكن إلا أن أقول هذا الكلام ما دام رسول الله أثنى على الشعب وعلى أهل الشعب. لكن فلنكن أهلا لهذا الثناء بأن نكون متعاونين على المعروف، متعاونين على البر والتقوى، متعاونين على تطهير مجتمعنا، لا سيما إذا عرفتم أن أي إهمال وأن أي ترك ل لتسريب الرذيلة تتسرب عن طريق إهمال مدارسنا وعن طريق أخرى سيجعل الآخرين يتلهون بنا وينظرون إلينا على أننا أداة لمتاعهم. لا، نحن أكرم منهم. الذي يريد لنفسه متعة عليه أن يذهب إلى أقاص الدنيا ليذهب إلى آخر شقة وآخر صفحة. هنا لا نفضل إلا الفضيلة. نعم، لا نصدر إلا الوعد، لا نصدر إلا الوطنية الصحيحة، لا نصدر إلا الاستقامة، لا نصدر إلا أسلم نهجا لتعارف الدين مع الدنيا. فإذا كنا نعلم أن تهاوننا يجعل من الآخرين يقصون على بلادنا وكأنها مسرح لنا، لا أبدا، لا يمكن لسوريا أن تكون لا أريد أن أسمي كبلد من تلك البلاد التي يذهب إليها رواد المطاع في أقصى الشرق ثم يعودون. لا تكون الشام أبدا هكذا، أبدا لن تكون. طيب، لكي لا تكون الشام هكذا ينبغي أن نعلم كيف نحصن جيلنا، ينبغي أن نعلم كيف نحصن فتياتنا، وينبغي أن نعلم كيف نسد سبل الرذيلة بمقدار ما نفتح أبواب الزواج ونيسر سبل الزواج ونجمع الأموال من أجل تيسير الزواج. كل هذا عبارة عن حلقات مترابطة في هذا الموضوع، وإلا فالحقيقة من الذي سيكون في هذا العصر مظهرا لهذا الذي يقوله رسول الله في هذه الفئة؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. هذا الكلام يحتاج إلى مناخ. والله لو ما كان هذا الرجل الذي يقول إني أخاف الله رب العالمين ربي في مناخ تربوي إسلامي ما استطاع أن يقول هذا الكلام. هذا شيء خطير، صعب صعب. لذلك لكي يوجد في شبابنا وفتياتنا من يتبوؤون مركزا لكي يكونوا واحدا من هؤلاء الفئات السبع، ينبغي ان نهيئ لهم المناخ الذي يحقق لهم هذا الامر. هذا هو الجزء الثاني من شرح هذه الفئه وما يتعلق بها. ثم قال: ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه هي الفئة السادسة. رجل يكني عن الفئة برجل، طبعا الفئة فيها ملايين في كل عصر، تصدق بصدقة، ومع الصدقة معلوم مزية هذا الرجل أنه أخفاها إخفاء شديدا تاما حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه كناية بليغة عن شدة الإخفاء، أي لو كانت الشمال رجلا مستقلا يشعر شعورا مستقلا ملاحقا لهذا الإنسان لما استطاعت هذه الشمال وهي تشعر وتعلم لما شعرت بالصدقة التي تصدقت بها اليمين. لو كان كذلك، إذا لا يمكن لا الأهل أن يشعروا بهذه الصدقة، لا الزوج، لا الولد، لا القريب إطلاقا. قد يقول فينا قائل: وما الداعي إلى أن تكون الصدقة خفية بهذا الشكل؟ إن رجلا تصدق لكنه استعلن بصدقته ولم يخفيها، لماذا لا يكتب له هذا الأجر تماما؟ لا يكتب له هذا الأجر تماما، يكتب له الأجر لكن لا يرقى بصاحب هذه الصدقة إلى هذه الدرجة، لأن الإنسان بشر، ولأن طبيعة الإنسان مجبولة على حب الثناء وحب المدح، فإذا تصدق الإنسان بمال لا سيما بسخاء جهرا على جهة محتاجة لا بد أن يسمع ثناء الناس ولا بد أن يسمع تهامس الناس في وصف هذا الرجل بالكرم بالجود بالعطاء. في هذه الحالة أنت لست ملكا حتى لا تلقي بالا لهذا الكلام أبدا. لا بد أن يسري الزهو إلى كيانك ولا بد أن يتملكك الإعجاب من هذا الكلام. فإذا تملكك الإعجاب فقد دخلت شائبة، وأي شائبة؟ في هذا العمل الذي سعيت به إلى إرضاء الله عز وجل، تماما كطعام لذيذ مفيد تسربت إليه شائبة من شيء أفسد هذا الطعام. الأجر قد يوجد ويبقى لأنه بجوز الإعجاب موجود، لكن بنفس الوقت الرغبة بمرضاة الله أيضا موجودة بمقدار ما بقي من الإخلاص لله في هذا العمل يبقى له الأجر، وبمقدار ما ضيقه من قصد الثناء أو الطرب بثناء الناس يتناقص الأجر. إذن هذا الإنسان بهذا السبب لم يتبوأ هذا المركز، والمركز الذي نتحدث عنه ما هو؟ لا تنسوا، مركز إنسان يدلله الله يوم القيامة ويبعده عن هذا الجو اللاهب المحرق الظامئ، يبعده عن هذا الازدحام المميت الخانق، ويحييه ويبقيه في مكان رخي آمن تجوب فيه رياح طيبة ظليل بظل لا يعلم من أين يأتي، ما في لا جدار لا شجر حتى يظل، لكنه كما قال رسوله ظل من قبل الله عز وجل. هذا ليس قليلا، إن الناس ملايين 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 البلايين، ما يعني الرقم الرياضي ما عاد يقدر يحصي، لأنه من أول الآدم إلى آخر يوم القيامة كلهم يتضاغطون كضغط الحرب بين حجر البحر، والاختناق يأخذ بالحلوق، وأنت بعيد عن كل هذا تجلس في مجلس رخي آمن ظليل لا ضرر ولا ألم ولا احتراق. هذا الشيء كبير جدا، وهذا معنى قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. فهذا ما هو شيء يسير. لذلك الذي تصدق وكان في صدقته شائبة حب للثناء له أجر بس مو بهالدرجة، والذي كان بعيدا عن الانحرافات محتشما متعففا لكن ليس كهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام إني أخاف الله رب العالمين له أجر لكن مو بهذه الدرجة. لذا قال عليه الصلاة والسلام تصدق بصدقة أخفاها أو فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أما الإنسان الذي أوتي من الخدرة والطاقة والفناء في الله، لا بد أن يكون الأمر كذلك، والفناء في الله بحيث إن مدحه الناس لا يشعر بمدحهم وإن ذموه لا يشعر بقدحهم، هو مع الله فقط، فسيان بالنسبة إليه أن يتصدق علما أو أن يتصدق جهرا. وهذا الإنسان يتبوأ هذا المركز لا لهذا السبب فقط بل الأسباب السابقة أيضا، لأنك ستجده ممن تعلق قلبه بالمساجد، ولأنك ستجده ممن أحب في الله فاجتمع على الله وتفرق عنه، ولأنك ستجده أيضا إذا دعت امرأة ذات منصب وجمال يقول إني أخاف الله رب العالمين. الإنسان الفاني في الله ما في خوف عليه، لكن الانسان العادي مثلنا لما بده يتصدق علنا بمبلغ كبير من المال، ما الانسان بشر، نفس ضعيفة، وبعدين النفس انكر من الشيطان. من اجل هذا قيد رسول الله الامر بهذا القيد. لكن دعونا من القيد ولنقف عند اصل الصدقة. الا ترون كم اعد الله من الاجر للمتصدقين والمتصدقات كما قال الله عز وجل. الانسان المتصدق، طبعا الصدقة غير الزكاة، ان ينفق من فضول ماله، يبقي ضرورات ماله لأهله وأولاده حتى لمستقبل أولاده، لا مانع أيضا، إنك لأن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون وجوه الناس، هذا ما قاله رسول الله. لكن تنفق فضول ذلك على المحتاجين، هذا شيء كبير، كبير جدا في ميزان الله. السبب أن الله قال في محكم تبيانه: وأحضرت الأنفس الشح، أي البال قد شاء أن يغرس في النفوس، كل النفوس طبيعة الشح. ما الشح؟ التكالب على المال، حب جمع المال، وكراهية تمديد المال وصرفه هنا وهنا وهنا. فالإنسان يطرق دائما لأن يجد المال يتكاثر في صندوقه، حتى لو ما أنفقه بس يشوف المال هيك، كل مال عم يكتر، يقرب من هذا. هذا معنى الشح. طيب ليش هيك الباري عز وجل فعل فينا؟ ليش ابتلانا بهذا؟ ابتلاك بهذا حتى يتبين حبك له. لما قال لك: ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ مين؟ هذا النداء يكشف شيئين، يكشف محبة الله عز وجل في النفوس التي تغلبت محبة الله فيها على حب المال، فقاومت محبة الله الشح حتى تغلبت عليه، هي شيء. ويكشف هذا الكلام الناس الذين وثقوا بوعد الله أكثر من أن يثقوا بوعود التجار والحكام والناس وما إلى ذلك. الباري شو عم يقول؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أنا ملتزم، خلي يقرضني هالعبد مبلغ من المال أنا بعطيه بداله 10 أضعاف، والربا هنا ليس حراما. يا ترى من الذي يثق بالله؟ لو لم يضع في قلبك الشح لم يظهر معنى ثقتك بالله أبدا. ما في شح، على كل طبيعة أن تنظر للمال مثل أن تنظر للتراب خلط. لكن لما بيكون الشح موجود والحب للمال متوفر كما قال الله: وإنه لحب الخير لشديد، ثم قال لك هذا الكلام هنا: إذا رأيت من غام فتصدق بالمال الوفير فاعلم أنه يملك حبا لله تغلب على حبه للمال، ثم انه يثق بالله اكثر مما يثق بصندوقه. من اجل هذا وراء الابتلاء. فاذا ابرز الانسان من هذا العمل دلائل حبه لله اكثر من حب المال، ودلائل ثقته بوعد الله اكثر من دلائل ثقته بتجارته وزملائه وشركائه والى اخره، فإن الله عز وجل يكرمه عندئذ بهذا الأجر. والزهد الذي تسمعون عنه كثيرا ليس ما قد يخطر في البال من أن يلبس الإنسان مرقعة بالية، ومن أن لا يأكل الإنسان إلا البشيع الخشن من الطعام، وأن يلبس وأن يسكن في مرة أشبه ما يكون بمرارة، يقول: والله شوف أنا زاهد. لا، ليس هذا هو الزهد. الزهد هو أن تكون أوثق بما في يد الله من ثقتك بما في يدك، هذا هو الزهد. وهذا ليس كلامي، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الزهد في تحريم الحلال ولا في تضييع المال، ولكن الزهد ان تكون بما في يد الله اوثق مما في يدك. انا عندك مثلا ملايين، طيب، وجاء يطلب مني مبلغا من المال لحاجة فقراء لاسكان اناس في بيوت ما في سكان لتزويج شباب، وتفضل هاي مليون لك، مليون ما بي عندك الا مليونين. قال المليون اللي دفعته بكرة الله بدي يبعث لي قدهم ثلاث مرات. شو عرفك؟ انا بعرف يقينا رب العالمين لا يكذب، رب العالمين وعده لا يمكن ان يلحقه خلف. اليس هو القائل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقدر ويبسط واليه ترجعون. عندما يفعل ذلك برهن على ثقته بالله، فاصبح حبيبا عند الله عز وجل. من اجل هذا ينال هذه الرتبة وهذه الدرجة. لكن اين هم هؤلاء؟ وانا لا ابحث عن هؤلاء في المستويات الوسط الذين دخلهم محدود، وانما ابحث عن هؤلاء في من اكرمهم الله بالمال الوفير الوفير، من جعل صناديقهم ينبوعا لمال لا ينفع، وهو في بلادنا كثير. ولكن ما من انسان يطرق باب احدهم ليذكره بهذا الذي قاله رسول الله الا وصرف بادهى طريقة هذا الانسان، ان بالرفق التي هي احسن او بالتي هي اسوأ. نعم، اللهم الا قلة معدودون على الاصابع، ونسأل الله ان لا يحرمنا منهم. هؤلاء موجودون، لكن الغنى موجود في هذا البلد، يفيض هذا البلد بالغنى، وهؤلاء هم ابعد الناس عن مشاعر المحتاجين، ابعد الناس عن مشكلات هذه البلدة، ابعد الناس عن حال اولئك الذين يجتمعون اسرة مكونة من اب وام واولاد وبنات كلهم في غرفة واحدة. ليش حتى يشعر بحاله؟ ما هو يملك فيلا ضخمة مهيئة لاكبر الحفلات، يملك دار فارهة، ويملك حدائق تحيط بها يتمتع بها النفس والبصر، ليش حتى يفكر بغيره؟ هؤلاء كثيرون في بلادنا، وهؤلاء لم يتمتعوا بسعادة بهذا المال أبدا، لن يذوق طعم لذة المال إلا من ذاق حال الآخرين وجعل المال شريكة بينه وبين الآخرين. والباري عز وجل لك والله ما بيحرم الإنسان من ماله، ما في واحد دفع شيئا لله الا واعطى الله سبحانه ورب العالمين، لا يبيت منة عبد عليه ليلة واحدة، دائما منة الرب على العبد، ولن تجد عبدا سجل منة له على الرب بشكل من الاشكال. لكن سوء الظن بالله والتكالب على المال يجعل هؤلاء الناس بهذا الشكل. اما الجمعيات التي تجمع المال فاولا استثني قلة منه استثني، اما الكثرة الكافرة فاسأل الله عز وجل اما ان يهديهم حتى يعلموا ان هذا المال ليس ماله، فلا يجوز لهم ان يناموا على هذه الاموال كما تنام الدجاجة على بيض غيرها. يجب ان يوزعوا هذا المال خلال العام الذي يجمعونه، واما اسأل الله عز وجل ان يقطع الصلة ما بين الاغنياء وما بين صناديقهم. والله ما ارسلت اناس فقراء ياتون الي ويظنون انني مسؤول عن جميع، يا اخي لست مسؤولا عن جميع، يا ليتها ارسل الى هنا الى هنا، يردون اغلب رد، يردون ابشع رد. يا عمي انت بدك توقف يا رب العالمين، انت برمضان بتجمع المال وبتستعير دموعهم هدول، بتستعير بكاءهم هدول، بتستعير منظر بيوتهم هدول لحتى تجمع، لما بتجمع لا بتنسى دموعهم وبتنسى بكاءهم وبتنسى البنت عم تدلل بواسطهم في الأسواق. لك يا عم تحقق من شأنهم، تحقق، إذا شفتهم كاذبين لا تعطيهم، عاقبهم. لكن إيش وجدتهم صادقين، أغنيهم شو تعطي 200 ليرة بالشهر، خذ 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 هي 500 ليرة يا بح روح فارقنا. نعم بهذا الشكل أنت جامع الملايين، ربما أكثر من 10 ملايين يوجد بين أيديهم في كل عام. مهلك اليوم ملك هؤلاء الناس. لكن في الواقع استثني فئة أخرى ينفق المال في العام ذاته، يجمع المال هنا وينفقه خلال عام مالش، خلال عام مالش حتى نتحقق ونتبين ونتأكد. أما إذا بقيت الأمور بهذا الشكل، اليد التي هي وسط بين الوقت الغني وبين الفقير الآخذ، اليد الجمد الأمر بها الشكل الجريم صارت شيء شنيع، لا ينبغي أن يكون، وينبغي أن نعذرهم هؤلاء. ما يتفخون يتفخون، يا أنا عم بحكي أنا من بدي تمعك وبدي تمعك وبدي تمعك لحتى الله يهديهم، بمقدار ما أثني على قلة قلة مقدار من الآخرين الذين يسلكون السبل الشرعية في هذا الصدد. نعم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه هي الفئة السابعة، وها هنا يكمن محل الشاهد في هذا الحديث في هذا الباب. رجل جلس خاليا مع نفسه في غرفة ليس معه فيها أحد، فذكر الله. أولا ذكر الله، وليس معنى الذكر محصورا في أن يذكر بلسانه، وإنما المعنى تذكر الله، تذكر صفات الله، تذكر موقفه بين يدي الله، تذكر نعم الله، تذكر صلته كعبد الله عز وجل، تذكر الله عز وجل وفكر. فأخذته الخشية واستبدت به مشاعر الفزع أو الخشوع أو الشوق إلى الله أو الحب لله أو الحنين إليه أو الخوف من عذابه، كل سواء. فبكى فاضت عيناه أي دموعا. هذا الإنسان أيضا يرقى إلى هذه الدرجة. أكيد كثيرون منا سيقول لك إيش سوى لحتى الدين لحظة أخرى ارتقى إلى هذه الدرجة، بحسب الظاهر فعلا انه يعني ما عمل شيء. لكن المسألة مو سالة، ما بصير بالتمثيل. الإنسان إذا بيمثل يعصر حاله كذا، لا هذا مو نصر. الحديث إنما هو عن إنسان ذكر الله ذكرا حقيقيا، فاستبدت بمجامع قلبه مشاعر الخشية أو الشوق أو الحب لله عز وجل. فبكى. ما في إنسان عنده لحتى يصير مار مثل ما صار مع المتصدق عندما يتصدق جهرا علنا. الإنسان الذي تأخذه الخشية أمام الناس كمان بصير عنده غرور، كمان بصير عنده حب ذات، بيقول لحاله هلا الناس بيخلوني صرت ولي من الأولياء، هلا الناس بيعتبروني أنا قديش هلا بيعظموني بيوجبوني. فالشائبة هي تمحيله الكثير من هذا الأجر، لكنه لا، جالس في خلوة في نجوى عن الناس جميعا. الإنسان الذي ارتكب محرمات لن يرق قلبه بهذه الحال أبدا. الإنسان البعيد عن الله لن يرق قلبه. الإنسان العاكف على أكل مال الناس ظلما لن يرق قلبه، ولن تعرف عيناه معنى الدموع، ولن يعرف فؤاده رقة الخشوع. الإنسان الذي يرائي يعني ينافق أمام الناس يجعل من نفسه دينا مستقيما من أي طبقة كانت، إن شاء الله واحد مثل حكايتي، لن يرق قلبه بشكل من الأشكال أبدا. إذا من الذي إذا جلس خاليا بعيدا عن أجواء الرياء والعجب فذكر الله تستبد الخشية بمشاعره فيبكي، الانسان البعيد عن كل هذه الاجواء. اذا نحن هنا امام صورة لوضع خاص، ومع ذلك فهذا الذي قلناه سنشرحه ان شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.